وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، ضمن قراءتنا لكتب سلسلة المطولات. ونحن في عصر الأحد 11 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 43 بعد 200، قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، من سورة البقرة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روي عن ابن عباس أنهم كانوا 4000 وعنه كانوا 8000، وقال أبو صالح 9000 وعن ابن عباس 40000، وقال وهب بن منبه وأبو مالك كانوا 34000، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. وقال ابن جريج عن عطاء قال: مثل
هذا مثل،
قال هذا مثل
يعني لم يقع لكنه مثل.
أحسن الله عليك. وقال علي بن عاصم: كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من قبل واسط.
قرية على فرسخ من قبل واسط، وهذا لا يهمنا. هم ألوف، إذن معنات ألوف ليس جمع ألف، جمع آلاف، آلاف وألوف، فمعناها أكثر من 10000، لأنه قال ألوف ولم يقل آلاف، فهم أكثر من 10000 قطع. ولا يهمنا من هي هذه القرية، أين كان، والمهم القصة. نعم.
وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه، فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه، فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد، فحيزوا إلى حضائر وبني عليهم جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقوا. فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقيل، فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول لهم: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمع عظام كل جسد إلى بعضها إلى بعض. ثم أمره فنادى: أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا، فكان ذلك وهو يشاهد. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع الميعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريه من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طالبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا
يعني هذه القصة في حديث قول ابن عباس هو الأقرب، أما ما قال وذكر غير واحد من السلف والتفصيل الوارد فهذا من الإسرائيليات، وبالاتفاق هؤلاء ليسوا من الكفار بالاتفاق. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، بالاتفاق ليسوا كفار، هم من المسلمين. وفي سبب الخروج قولا، حافظ ابن كثير اقتصر على قول واحد، والصواب أن سبب خروجهم روي فيه قوله، الأول ما ذكره الحافظ ابن كثير فرارا من الوباء، الثاني ما ذكره الحافظ البغوي أنهم خرجوا من ديارهم فرارا من العدو، فرارا من العدو، فأماتهم الله لما نزلوا الوادي ليبين لهم أن الآجال بيد الله أينما يكونون، فلما أحياهم رجعوا وقاتلوا في سبيل الله، وهذا أقرب، لأن الآية اللي بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك بن عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، إن رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف وأخرجه ثم انصرف وأخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه.
طبعا حمد الله عمر لموافقة رأيه الاجتهادي النص النبوي. نعم.
قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمي
نعم، أو العمي، نعم، كسر العين.
قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد
الله. ليس نسبة إلى عيب في نظري، وإنما قبيلة. نعم،
أحسن الله عليك. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فرجع عمر من الشام، وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه. وقوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، وكذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد أنه قال وهو في سياق الموت
رضي الله
خالد
أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه
خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه.
لا لا، لو كان أحد يموت بسبب القتال ها لا لكون أجله قد حال لمات خالد بن الوليد. سبحان الله. نعم، روي هكذا وهكذا.
وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع وفي حديث النزول أنه يقول تعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض. قال نعم يا أبو الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. قال فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال وحائط له فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وقد رواه ابن مردوية من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه. وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقيل هو التسبيح والتقديس. وقوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة كما قال تعالى من مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة. قال وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف ألفي ألف حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فقدمت بعده فإذا أهل البصرة يؤثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. فقلت ويحكم والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث. قال فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجة، فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث فلقيته لهذا. فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال ما هو؟ قلت زعموا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال يا أبا عثمان وما تعجب من ذا؟ والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول فما متاع الدنيا فمن متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
لا تستهدف عشان تقرأها بدون غلط. نعم.
والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. الحديث. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن بسام حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال ربي زد أمتي، فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن كعب الأحبار أنه جاءه رجل فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رجلا يقول من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق بذلك؟ قال نعم. أو عجبت من ذلك؟
أفأصدق بذلك؟
أفأصدق؟
نعم.
أفأصدق بذلك؟ قال نعم. أو عجبت من ذلك؟
قال نعم.
قال نعم. وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصى وما لا يحصي ذلك إلا الله. ثم قرأ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالكثير من الله لا يحصى. وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفق ولا تبالوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة.
طبعا الحديث والنص القرآني إلى 700 ضعف وما أكثر من ذلك فهذا علمه عند الله. وجاء في الصلاة في المسجد الحرام 100,000 وهذا دليل المضاعفة إلى آلاف الآلاف. نعم.
أحسن الله عليكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هذا النبي هو يوشع بن نون قال ابن جرير يعني ابن أفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وكان بين داود وموسى ما ينيف عن 1,000 سنة والله أعلم. وقال السدي هو شمعون وقال مجاهد هو شمويل عليه السلام وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه وهو شمويل بن بال بن علقمة بن يرحام
نعم
ابن إليه ابن تهو ابن صوف ابن علقمة ابن ماحث ابن عموصة ابن عزرية ابن صفية ابن علقمة ابن ياسق ابن قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء ما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلادا كثيرة ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه وذلك أنه كان عندهم حكم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذ التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل وانقطعت النبوة من أسباطهم ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم ولم تزل تلك المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل أي سمع الله دعائي ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون
ملك
معه
ملك
أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضا قد باد فيه وكان الملك أيضا قد باد فيهم فقال لهم النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أي ما وفوا بما وعدوا به بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذا ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا أن يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل دباغة، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم قد أجابهم النبي قائلا إن الله اصطفاه عليكم، أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم، يقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأكثر شوء قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه، ولهذا قال والله واسع عليم، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، وقيل معناه فيه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيه سكينة أي وقار، وقال الربيع رحمة، وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه، وكذا قال الحسن البصري، وقيل السكينة طست من ذهب كانت تغسل في قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح، ورواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس.
هذا كله من الإسرائيليات، لا يتجاوز القرآن في هذا الباب. فيه سكينة من ربكم أي تسكنون بمجيء التابوت إلى ما أخبركم نبيكم ووعدكم نبيكم من النصر، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون الآثار الباقية كالتوراة والصحف وعصا ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال سفيان الثوري
أما ما يقال أن فيه عصا آدم وفيه يقول خاتم نوح وفيه ما أدري إيش، هذا كله من خرافات بني إسرائيل. نعم.
وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي روح عفافة.
نعم.
وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال السكينة ريح خجوج ولها رأسان، وقال مجاهد لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح.
زين ما عبدوا، ما دام على هذه الصورة أقول زين ما عبدوا بني إسرائيل، يعبدون العجل لأنها طلع منه إيش صوت، كيف لو هر أكيد بيعبدونها بعد.
نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول السكينة روح من الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله وبقية مما ترك آل موسى،
من أضعف أنواع الإسرائيليات، هذه احفظوها عنه، من أضعف أنواع الإسرائيليات ما يكون من كلام وهب ابن منبه وما يكون من كلام ابن جريج ومن في هذه الطبقة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال ابن جرير أخبرنا ابن مثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد
ابن جرير وأبو جعفر ابن جرير الطبري صاحب التفسير.
نعم.
وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي من تبع التابعين.
أحسن الله عليك.
هذا متأخر ابن جرير. نعم.
أخبرنا ابن مثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس في هذه الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاض الأرواح ورضاض الألواح وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وأكرمة وزاد والتوراة. قال أبو صالح وبقية مما ترك آل موسى يعني عصى موسى وعصى هارون ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد عصى موسى وعصى هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح. وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فقال منهم من يقول قفيز من من ورضاض الألواح ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقوله تحمله الملائكة قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. وقال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة وقيل على بقرتين وذكر غيره أن التابوت كان بأريحة وكان المشركون لما أخذوه ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنم.
يعني الله سبحانه وتعالى يقول تحمله الملائكة وهم يقولون على بقر شرط إلا يحبون يجيبون البقرة في كل قصة. نعم.
فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا فعلموا أن هذا من أمر الله لا قبل لهم به. فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء. فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات حتى اقتربتا
يعني
من
ما بلد. في ملائك لا حول ولا قوة. صريح القرآن تحمله الملائك. نعم.
فكسرتا النيرين ورجعتا وجاء بنو إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليهما خجلا من فرحه بذلك. وقيل شابان منهم فالله أعلم. وقيل كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد. وقوله إن في ذلك الآية
في هذه الآية ظاهر القرآن تحمله الملائكة وهم ينظرون والتابوت محمول ويأتي به في السماء. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله إن في ذلك الآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن في ذلك إن كنتم مؤمنين أي بالله واليوم الآخر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي 80,000 فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأردن وفلسطين يعني نهر الشريعة المشهور فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جبر
وين نهر الشريعة موجودة في الأردن؟ لا اللي عارفه نهر العاص نهر العاصي في الأردن صح؟ لا بس يجي إلى 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 الأردن شلون؟ شو النهر اللي في الأردن؟ وش اسمه؟ هو تكملة نهر العاصي ولا لا؟ المغطس؟ ما أدري والله. الحين النهر اللي في الأردن شو اسمه؟ خل نهر الأردن. نهر الأردن هذا اسم للدولة. النهر نفسه شو اسمه؟ أي؟ شو اسم النهر هذا؟ مو العاصي؟ بالشام امتداد له، يمتد إلى أن يصل إلى الأردن ويصل في طبرية. طبرية عارف هذا. على كل حال الله أعلم أي نهر هذا، لأن الله نكره قال بنهر بس. نعم.
أحسن الله عليك. فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن جريج قال ابن عباس من اقترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذب. وقال السدي كان الجيش 80,000 فشرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000 كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 300 و14 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معهم إلا مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله.
هذا في البخاري أن عدد الذين جازوا مع طالوت 310 رجلا بس، فلا عبرة بالروايات الأخرى. نعم.
ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300. ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العاملون بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا، أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقاهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، وذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره، فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى وأتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمويل، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى ابن سعيد هذا هو ابن العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن إسماعيل بن حماد أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد أخبرنا زيد بن الحباب حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفع الحديث قال لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. وقال ابن مردوية أيضا وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد.
طبعا هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف, لكن لو صح فيكون معناه لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون, يعني إذا وجد في الجيش سبعة من أهل الصلاح والتقى ينصرهم الله تبارك وتعالى, هذا المراد إذا ثبت. طبعا هو لم يثبت. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن مردوية أيضا وحدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن جرير بن يزيد حدثنا أبو معاذ النهار بن معاذ بن عثمان الليثي أخبرنا زيد بن الحباب أخبرني عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في أمتي ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم.
نعم لا شك أن الصالحين كثر في هذه الأمة, لكن هذا الحديث لا يصح. يعني حديث الأبدال إن الله يجعل على رأس كل مئة سنة لهذا الدين من يجدد أمر لهذه الأمة من يجدد أمر دينه, هذا الحديث صحيح, أما بدون ذكر الأبدال. نعم
أحسن الله عليك. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين أي ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل وإنك أي يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلاطم بها وجه اليهودي وقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء. وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء
لا تفضلوا أو لا تفضلوا بين الأنبياء
لا تفضلوا بين الأنبياء
أحسن بالتشديد.
فالجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. الثاني أن هذا قالهم من باب الهضم والتواضع. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة التي تحاكم فيها عند التخاصم التي تحاكم فيها عند التخاصم والتشاجر. الرابع لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية. الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به.
طبعا هذا الوجه الأخير هو أحسن الوجوه. نعم
وقوله وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره، لهذا قالوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم وملكهم وليبادروا إلى ذلك في الحياة في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بماله لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا نسابته، كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة.
هنا كلام ابن كثير دقيق، يقول مبتدأ محصور في خبر، لأن الضمير الفصل بين المعرفين مبتدأ والخبر يخصص أحدهما بالآخر، فيصح أن تقول المبتدأ محصور في خبر، ويصح أن تقول الخبر محصور في المبتدأ، والمقصود هنا الحصر الكمالي. الحصر الكمالي. نعم.
أحسن الله عليكم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الرحمن عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به، وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلخ. حديث آخر.
هذه الزيادة والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، طبعا الملك مقصود به الله، هذه زيادة لا تثبت، ولو ثبت فالمقصود والذي نفسي بيده إن لها، أي لقارئها أو لقراءة قارئها، وإلا كلام الله لا يوصف بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم.
مثل البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما فرقان من طير صواف. طيب، فرقان من طير صواف هو معنى أن صفة الله تتصور بالطيور، إذن إيش المقصود؟ قراءة العبد، فعل العبد. نعم.
أحسن الله عليكم.
ونبه على هذا من قلنا الإمام ابن أبي حاتم في صحيحه كما ذكرته في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم.
أحسن الله عليكم. حديث آخر عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر فقال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم فسمعت فسلمت عليه فرد السلام قال فقلت من أنت ما أنت جني أم إنسي قال جني قال ناولني يدك قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني قلت فما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك قال فقال له أبي فما الذي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن حضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن أبي بن كعب عن جده به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه.
طبعا كون الحديث فيه قصة أبي مع الشيطان لا يخالف ما جاء في الصحيح بحراسة أبي هريرة لصدقة الفطر من التمر، هذه قصة أخرى وهذه قصة أخرى. نعم.
طريق آخر قال
الإمام يدلك على قوة وشجاعة إيمان الصح. حنا الحين لو نشوف جني قدامنا تقول أعطني يدك يقول أوخر عني تكفى. استغفر الله العظيم. يا أخي إيمان هؤلاء كإيمان الجبال. ها؟ لا يهابون لا شياطين ولا جن ولا إنس. نعم.
أحسن الله عليكم. طريق آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
أي آية
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله
هذا زائر مطبعي معني.
أي آية في القرآن أعظم فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم يا أبا المنذر
بفتح النون
ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأسقع البكري قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو يزيد القرطيسي حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولى بن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسقع البكري أنه سمعه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم
صلح
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت قال لا وليس عندي ما أتزوج به قال أوليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح قال بلى ربع القرآن قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال بلى قال ربع القرآن.
طبعا هذا الإسناد ضعيف ويخالف ما في الصحيح أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة
رضي الله عنه
قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا المسعودي أنبأنا أبو عمر الدمشقي عن عبيد الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا
يعني قال تحية المسجد مقصود هل صليت يعني تحية المسجد. نعم
أحسن الله عليك. قال قم فصلي قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين قال نعم قال قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول الله فالصوم قال فرض مجزي وعند الله مزيد قال قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعف مضاعفة. قال قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أوسر إلى فقير.
أوسر إلى فقير. نعم.
يعني أوسر إلى
فقير. أوسر بمعنى أيسر على فقير. نعم. أوسر إلى فقير بمعنى أيسر على فقير. نعم.
قال جهد من مقل أوسر على فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 300 و14 جما غفيرا. وقال مرة 15.
300 و14 جما غفيرا.
300 و14 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أيما ما نزل عليك أعظم؟
ما أنزل.
أيما ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيب يا رسول الله. قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك؟ قال أخذتها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأخفات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقة وهي كذوب. ورواه الترمذي من فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به. وقال حسن غريب والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل. وقد ذكر البخاري في هذه القصة.
طبعا هذا يشكل مع حديث لا غول ولا هام ولا صفر. هذا يشكل مع الحديث لا غول ولا هام ولا صفر. لكن الجمع أن يقال أن هذا الحديث إذا ثبت فالمقصود به الجان إذا تبدى في الليل. وحديث لا غول هو صورة خيالية كان الجاهليون يتخيلونها لوحش يلقم الناس ويبلعهم. نعم.
أحسن الله عليك. وقد ذكر البخاري في هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس في صحيح من صحيحه قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود القول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فأنا محتاج علي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبت منه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شك حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال وما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيئا على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان كذا. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن مرجوية في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو ويه الصفار، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، أنبأنا مسلم بن إبراهيم، أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي، أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر، فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف، ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف، ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك، فشكى ذلك إلى أبا هريرة رضي الله عنه إلى النبي، فشكى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ قال: نعم. قال: فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك محمد، سبحان من سخرك محمدا محمدا
محمدا،
سبحان من سخر،
سبحان من سخرك لمحمد، يمكن، نعم،
سبحان من سخرك لمحمد،
نعم.
فذهب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك لمحمد، فإذا هو قائم بين يديه قال: يا عدو والله أنت صاحب هذا؟ قال: نعم، دعني فإني لا أعود، وما كنت أخذا إلا لأهل بيت من الجن وفقراء. فخلى عنه، ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة، فقلت: أليس قد عهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقرأ آية الكرسي حتى ختمها، فتركه فذهب فأبعد. فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ذلك كذلك؟ وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى.
الحديث كما قال الحافظ بن كثير رواه ابن مردوية في التفسير بلفظ سبحان من سخرك لمحمد، وإنما حذف بعض الناس اللام ليستشهد على جواز الاستغاثة برسول الله، فكأن المعنى عنده سبحان من سخرك يا محمد، وهذا غير صحيح. الحديث في عند ابن مردوية سبحان من سخرك لمحمد بإثبات اللام. نعم،
هذا ما في تعارض يا شيخ، إن الله عز وجل سخرهم لسيدنا سليمان.
ما في تعب، سيدنا سليمان مسخر له الجن كله، مو جني.
أي صلاح لك.
نعم.
قصة أخرى. قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراع كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع. فصارعه الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأه أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خبخ كخبخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ قال: من عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو عبيد: الشخيت الضئيل النحيف الجسم، والخبخ بالخاء المعجمة يقال بالحاء المهملة الضراط. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنبأنا محمد بن عبيد حدثنا عباس بن الفضل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعيد بن سالم حدثنا محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود فذكر نحوه. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحاكم أبوه:
يحتاجون إلى شياطين والجن يحتاجون إلى إيمان وقلب قوي. أنا أذكر وأنا صغير كان هناك لوالدي طالب اسمه سلطان، كان ضخم ما شاء الله، مربوع ضخم مثل الشيخ جسمه. فهو يذكر قصة أنه ترك أحد المدارس ليذهب إلى شيخ آخر، وعندهم من العيب أنك تترك المدرسة من شيخ إلى شيخ إلا بالليل، بالليل حتى لا تفضح الشيخ. فيقول بالليل أخذت حاجاتي وكذا، يقول مشيت وإذا أنا بصحراء، قال فرأيت حمارا، قال فقلت في نفسي حمار يرتع لو ركبته ثم تركته يرجع إلى أهلي، قال فركبته ومعي عصاتي. يقول وفي الطريق إذا بالحمار يلتفت إليه وأذانه يطول، يقول أنت ما تخاف هذه أذان حمار؟ يقول فقلت له هذه عصا إنسان، والله لا توصلني أو لا أضربني. يقول فوصلني إلى قرب القرية حتى رأى الكلاب فخاف الجني فقال اتركني هنا، قال فتركته ونزلت. يعني يحتاج إلى قوة وجلد. نعم
أحسن الله عليك. حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم وأبو عبد الله في مستدركه عن علي بن حمشاذ حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيه آية سيدة آية القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة به عن أبي حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه
حمشاد بالدال المهملة، حمشاد كلمة فارسي معروفة، محمد بن عبد الله أبو منصور وعلي بن حمشاد أيضا أكثر من واحد بهذا اللقب. نعم
أحسن الله عليك. عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه من حديث زائدة ولفظه لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة وفيه آية هي سيد آية القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. حديث آخر قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي بن قانع أخبرنا عيسى بن محمد المروزي أخبرنا عمر بن محمد البخاري أخبرني أبي أخبرنا عيسى بن موسى بن غنجار عن عبد الله بن كيسان حدثنا عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إيش سماطات يا شيخ؟
جماعات فئام جماعة.
حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر أنبانا عبيد الله بن زياد ابن أبي زياد حدثنا شهر بن حاشم عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردوية أخبرنا عبد الرحمن بن نمير أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام وهو ابن عمال خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وعانت الوجوه للحي القيوم. حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن محرز ابن مساور الأدمي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا الحسين بن بشر ابن بشر بطرتوس
بطرسوس نعم
أخبرنا محمد بن
طرسوس عبد الله وينها في الشرق طرطوس وطرسوس هي طرطوس
هي نفسها.
نعم
نفسها. أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن حمير أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسين بن بشر به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا فهو إسناد على شرط البخاري. وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث ولكن في إسناد كل منهما ضعف.
وقال هذا الحديث من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هو كما قال الحافظ ابن كثير أن إسناده على شرط البخاري. وقد جود إسناده بعض العلماء من المتقدمين كالهيثمي ومن مشايخنا كالشيخ ابن باز والألباني، وكان يضعفه شيخنا أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمهم الله جميعا. نعم
أحسن الله عليكم. وقال ابن مردوية أيضا حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري أخبارنا يحيى ابن درستوية
نعم على طريقة المحدثين درستوية، على طريقة اللغويين درست به. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا يحيى بن درستوية المروزي أخبرنا زياد بن إبراهيم أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا.
منكر جدا، لأن آية الكرسي من خصائص هذه الأمة. وعشان كذا قال منكر جدا. نعم.
حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني أخبرنا أبو ابن أبي فديك عن عبد الرحمن المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير غافر، وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حين يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه. وقد ورد في فضلها حديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها، حديث علي في قراءتها عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين، وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان، أوردهما ابن مردوية وغير ذلك. وهذه الآية مشتملة على 10
لا ما أوردها بعد لكان طال جدا. نعم
وهذه الآية مشتملة.
حافظ ابن كثير رحمه الله محدث كبير نحرير، لذلك يورد أكثر ما ورد في الباب، وإلا لو اختصر على الصحيح لكان أجود. نعم
وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله الله لا إله إلا هو أخبار بأنه المتفرج بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها لا قوام لها بدون أمره، كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا عن خلقه، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة، وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني الحكم بن أبان أخبرنا الحكم بن أبان عن كلمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل، فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، قال فجعل ينعس وهما في يده وفي كل يد واحدة، فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل فضربه الله عز وجل يقول فكذلك السماوات والأرض في يده، وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره وهو من أخبار من إسرائيل وهو مما يعلم يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه. وأغرب من هذا كل الحديث الذي رواه ابن جرير حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى هل ينام الله، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما، قال فجعل ينام وكادت يده تلتقيان فيستيقظ فيحبس أحدهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله عز وجل مثلا له أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا إسحاق حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك، قال اتقوا الله، فنداه ربه يا موسى هل سألوك هل ينام ربك، فأخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة، ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث النعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا، فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله عز وجل على نبيه آية الكرسي، وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كذا في حديث كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله وأطلعه عليه، ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثله ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي مثله
روي
عن المجهول نعم وقال آخرون الكرسي موضع القدمين. ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. وقال شجاع ابن مخلد أخبرنا
تفسير الكرسي بالعلم، وإن اختاره ابن جرير الطبري فهو مرجوح، لكن ليس تأويل هذا، لأن بعض الناس يقول ابن جرير أول، لا هذا ليس تأويل، إنما هذا من باب تفسير الشيء باللازم. فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض فمعناه اللازمي أن علمه أشمل منه، هذا معنى. والتفسير باللازم لا ينكر بشرط إثبات الملزوم، وابن جرير لا ينكر التفسير أن العرش سرير الملك وأن الكرسي موضع القدمين. نعم، لا ليس ثابت لا عن ابن عباس ولا عن غيره. نعم، ولذلك قلنا مرجوح. الثابت ما يأتي في هذه الرواية. وقال شجاع بن مخلد. نعم،
وقال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا ابن أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. كذا أورده في هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مرجوه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس فذكره وهو غلط.
يعني لاحظ الآن الإسناد مثل الشمس، أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدنيا عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس. إذن وين وجه الغلط؟ وجه الغلط خطأ وشجاع في رفع الحديث، وإنما الصواب أنه موقوف. واضح، هذا هو وجه الغلط. الإسناد صحيح لكن فيه غلط، ما هو الغلط؟ رفعه. نعم،
صلى الله عليكم. وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم ابن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عنه لا يصح أيضا. وقال السدي
لا يصح رفع شيء في تفسير الكرسي، كل ما فيه موقوفات. نعم،
وقال السدي على أبي مالك الكرسي تحت العرش. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن إلى بعض ما كنا في سعة الكرسي إلا منزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن الحلقة في المفازة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
طبعا قوله بسطنا معناها أنها ليست مبسوط، لأنها أفلاك، الأرض والسماوات كلها أفلاك، والفلك في لغة العرب ما كان دائري الشكل. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرني ابن وهب قال ابن زيد أخبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقال أبو بكر بن مردويه أخبرنا سليمان بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهب الغزدي أخبرنا محمد بن أبي السري العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهير حدثنا ابن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى, قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إنك
عظم, قال فعظم الرب,
قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله. وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيرهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر, وفي سماعه من عمر ناظر ثم منهم من يرويه عن عبد الله من يرويه عنه عن عمر موقوفا ومنهم من يرويه عنه مرسلا ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفات العرش كما رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه والله أعلم. وقد رواه ابن مردوية وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء, والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثامن, وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس. وقد رد على ذلك عليهم آخرون, وروى ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش, والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك, وعندي في صحته نظر والله أعلم. وقوله ولا يؤوده حفظهما إلى
يثقل الكرسي غير العرش, هذا هو الراجح, وتفسير الكرسي بالعرش كما فعله الحسن مرجوح. نعم.
وقوله ولا يؤوده حفظهما إلى يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما, بل ذلك يسهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع الأشياء, فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء, والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة, وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو قرآن الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه.
لا غلط هنا. وقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو قرآن الكبير, شنو هو القرآن
الكبير؟ وهو الكبير المتعال.
طيب أنت ليش قريت غلط؟
أنا ما أدري أظن
كان مكتوب كقوله وهو الكبير المتعال, هم كاتبين قرآن على أساس يبي يقولون حق الطباع حطه برسم المصحف, بس الطباع ما فهم فمشاها مثل ما هي, فأنت مشيتها مثل ما هو بعد. بعد هم بعد ما في بس. نعم
الله عليك, أنا شوف حطه بين قوسين.
نعم نعم
لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام, فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهنه, لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه, بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته ودخل فيه على بينة, ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مكسورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولدا أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا, فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به ومن وجوه أخرى عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به. وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين, وكان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلى النصرانية, فأنزل الله فيه ذلك. وروى ابن جرير وروى السدي نحو ذلك. وزاد وقد كان وكان قد تنصر على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول: لا أكره في الدين. ويقول: يا آسق يا أسق.
عن أسق أو عن أسق وهو مولى عمر. نعم، يا آسق أو يا أسق. نعم.
ويقول: يا أسق، لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال.
الآية ليست تنسخ، لا يكره أحد لا من أهل الذمة ولا من أهل العهد ولا غيرهم، لكن يصح أن نقول منسوخة أي بمعنى مخصوصة فيمن لم يدخل في الإسلام، أما من دخل فليس له الخيار بعد ذلك، فليس له الخيار بعد ذلك، وهذا أمر ليس فيه أي غضاضة. نعم. ألا ترون أن الناس لا يرغمون الناس على الدخول في الشرط وفي بعض الوظائف، لكنهم يقولون: إن دخلت فليس لك أن تفشي أسرارا، فإن أفشيت سرنا قتلناك. صح ولا لا؟ شو الإشكال؟ إيش الأهم، الدنيا ولا الدين؟ الدين. نعم.
وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أن يبذل الجزية قتل حتى يقتل.
وهذا طبعا الدعاء والدعوة باب أوسع من القتال، فلا بد من دعوة الكل إلى الإسلام، أما القتال مسألة أخرى.
وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسار الذين يقدم بهم إلى بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة.
طبعا يسلمون طوعا لا كره، لما يرون من أخلاق الإسلام وكونه موافقا للفطرة وسلاسة أحكامه وشرائعه ومعتقداته. نعم.
هذا حالهم في الدنيا ولا حالهم في الآخرة؟ يقادون في السلاسل يعني؟
لا،
حالهم يوم القيامة
يقادون في الدنيا، أما في الآخرة يدخلون الجنة بلا سلاسل.
يعني. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإني ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له.
الحديث من ثلاثيات الإمام أحمد، رواه يحيى عن حميد عن أنس، هذا معنى فإنه ثلاثي صحيح. فهمت ما معنى ثلاثي؟ يعني بين الإمام أحمد وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص، والإمام أحمد عنده ثلاثيات عدة بخلاف البخاري عنده 24 حديثا. نعم.
فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارهة فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد ثبت أمره فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم.
بسرعة عشان الأذان. الحين لما جاء وقت تمسك بريك. نعم.
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاعة عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه وإن كرم الرجل في دينه وحسبه وحسب خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا فإنه يمثل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها.
أحسنت. بعد الأذان بعد الصلاة.